القضايا لديه انتهيت.
أحبتي في الله، حياة أمة، قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وخيرية الأمة أيها الأفاضل ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، ولكنها خيرية مستمدة من هذه الرسالة العظيمة ومن هذا الدين الكريم. شهد لها بهذه الخيرية ربها جل وعلا ونبيها صلى الله عليه وسلم. فكل أمة تشهد لذاتها ولنفسها بالخيرية بالكذب والباطل. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. والذين لا يعلمون في هذه الآية هم مشركو العرب. فكل أمة تدعي لنفسها الكمال وتمدح نفسها بالكذب والزور والبهتان والباطل، لكن الذي يشهد بخيرية هذه الأمة ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه ويسأل قوم نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله جل وعلا لنوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام: من يشهد لك يا نوح؟ أي من يشهد لك أنك بلغت قومك؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم. وذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال: بأبي وأمي وروحي. والوسط العدل. بل وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند حسن أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. قال: فبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى آخر الحديث. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة وأطهر أمة وأشرف أمة، وخيرية الأمة خيرية مشهود بها من الله جل وعلا ومن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إنها خيرية مستمدة من تحويل هذه الأمة هذا الدين إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فخيرية الأمة ليست اعتباطا، وإنما هي خيرية مستمدة من تحويل هذه الأمة لهذا المنهج الرباني والنبوي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. قد يتألم كثير من شبابنا من هذا الطرح، ويتألم كثير من أولادنا وبناتنا ويقولون: اتق الله أيها الشيخ، أين خيرية هذه الأمة التي تتحدث عنها؟ أين خيرية الأمة؟ وقد صارت الأمة الآن قصعة مستباحة لأذل أمم الأرض، وأصبحت قصعة مستباحة للقاصي قبل الداني، وللذليل قبل العزيز، وللضعيف قبل القوي. وحق فيها قول الصادق كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أين خيرية هذه الأمة التي أصبحت الآن غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول، بل كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية والوطنية، وتحكمها قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية، وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. أيها الشيخ اتق الله، أين خيرية الأمة التي ذلت بعد عزة وضعفت بعد قوة وجهلت بعد علم، وأصبحت في ذيل القافلة البشرية وتأتي وراء الركب ببعيد، بعد أن كانت بالأمس القريب كما ذكرت الآن تقود القافلة البشرية كلها بجدارة واقتدار؟ أين خيرية الأمة التي تتأرجح الآن في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة والصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجرب، التي أصبحت تتسول الآن على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي والعسكري، بل والذري والكيميائي والجيولوجي والاقتصادي، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. أسئلة كثيرة يطرحها شبابنا وأولادنا علينا في أي مكان ذهبنا إليه، أين العزة؟ أين النصرة؟ أين الكرامة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ أين وأين وأين؟ بل لقد استوقفني رجل في مطار من المطارات وقال لي والله بهذه الكلمات: يا شيخ محمد، قلت أعوذ بالله، ماذا تقول؟ قال: بقول لك ربنا ظالم. قلت أعوذ بالله ليه؟ قال: ألا يرى هذه الدماء التي سفكت في غزة؟ ألا يرى هذه الأشلاء التي مزقت في أرض فلسطين؟ ألا يرى ما يحدث على أرض العراق وعلى أرض أفغانستان؟ وما يحدث الآن في السودان، وما يحدث في الصومال، وما يحدث في كل مكان. قلت: سبحان الله، هذا لا يحتاج إلى دليل من القرآن، ولن أقنعه بدليل من السنة، وإنما قلت له: أين تعمل؟ قال: في المكان الفلاني. قلت: لو أن شركة البترول الفلاني قد صرفت مكافأة هذا العام لموظفيها وعمالها ولم تصرف لك أنت مكافأة، أتغضب؟ قال: لا أغضب ليه، لم تعطيني مكافأة. قلت له: أنت مش شغال لربنا عشان ربنا ينصرك؟ فوقف قال: صحيح والله. قلت له: أنت صدقتني في السؤال، أصدقني في الجواب، هل صليت الفجر اليوم في جماعة؟ قال: لا. هل تحافظ على الصلوات الخمس؟ قال: لا. هل تأكل الحلال وتترك الربا؟ قال: لا والله. هل زوجتك محجبة وبناتك محجبات؟ أم أن بناتك يخرجن إلى الجامعة بالبنطال والبضي؟ قال: الله، وأنت شفتهم؟ قلت: أنا أسألك، هل نستحق النصرة؟ قال: لا والله. فأنا لا أوافق شبابنا ولا أولادنا من ميريتها بهذا الطرح، وأنا أقره، أنا أقر هذا الواقع الذي تحدثت عنه الآن على ألسنة شبابنا المتحمسين الغيورين المخلصين. ومع ذلك أقول بملء فمي وأعلى صوتي مع هذا الواقع الذي أعرفه ولا أجهله بفضل الله جل وعلا، أقول مرة ثانية: كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. وإذا أردتم أن تقفوا على هذه الحقيقة فانظروا الآن إلى أمم الأرض كلها وإلى واقع البشرية لتعلموا يقينا أنه لا يوجد على ظهر الأرض الآن أمة توحد الله إلا أمة رسول الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يا أخي، لا تغتر بهذه الحضارة المادية الزائفة. أنا لا أنكر أن الحضارة الغربية قد وصلت إلى أروع ما وصلت إليه الآن في جانب العلم، لا أنكر ذلك، ولكن ما قيمة حضارة تقوم على هذا الشق المادي في الوقت الذي تسفك فيه الدماء وتمزق فيه الأشلاء باسم الحرية وباسم الديمقراطية، ويروج لذلك إعلامهم الذي أسميه إعلام أبي لمعة الفشار، الذي يحول الحقائق، الذي يجعل الفشار كالخيار ويجعل الأشرار كالأخيار. ولكن هيهات هيهات، شتان شتان بين النور والنار وبين الليل والنهار. وأصبح الناس بفضل الله الآن ثم بفضل هذه الفضائيات التي نقلت الصورة كاملة، أصبح الناس يعرفون الحقيقة، ولم تعد تنطلي هذه الأكاذيب وهذه الادعاءات على العقلاء وما أكثرهم في العالم بصفة عامة وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. نعم أيها الأفاضل، الأيام دول، أعترف أن أمتنا الآن تمر بمرحلة من مراحل الضعف، والله جل وعلا يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكما أن الأمة تمر بمرحلة من مراحل الضعف الآن، فلطالما مرت الأمة بكثير من مراحل العز والتمكين، فلما هذا الإرجاف؟ ولما هذا اليأس؟ ولما هذا الطرح؟ ولما هذا القنوط؟ لأن أعداءنا يريدون لأمتنا أن تصاب بأخطر ألوان الهزيمة، ألا وهي الهزيمة النفسية. لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، لا يستطيع أن يخطو على الطريق خطوة ليغير من واقعه. وقد حذرنا سيدنا رسول الله من هذه النفسية المهزومة تحذيرا نبويا واضحا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم، والضم أشهر كما قال النووي: فهو أهلكهم أي هو أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك، وليس كذلك. لكن السؤال الذي يجب أن يطرح: ما السبيل؟ ما السبيل للخروج من هذه الأزمة الطاحنة، من هذا الواقع المر الأليم؟ وفي نقاط محددة حتى لا أطيل على حضراتكم: أولا، الخطة العملية الأولى إسقاط لافتات الضرار، إسقاط لافتات الضرار، إسقاط اللافتات الكاذبة والشعارات الخادعة المضللة التي طالما توارى بها أعداء الدين وواروا بها سوآتهم المغلظة. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لاحظ أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن الله جل وتعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان به، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأنه لا يمكن أبدا أن يستقر الإيمان بالطاغوت ومع الإيمان بالله في قلب واحد، وإنما لابد من التخلية قبل التحلية. وحالة الغبش التي تحياها أمتنا الآن لا يمكن على الإطلاق إلى هذه اللحظة، لا يمكن أبدا أن نظل بعيدين عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا، ونحن نتصور أن السياسة لا علاقة لها بالدين، بدعوى أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. طرح مختل. فما بعث الله الأنبياء والرسل بهذه الشريعة المحكمة إلا ليسوسوا أقوامهم، ما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبهذا القرآن إلا ليقيم به أمة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ما أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات أو لتحلي به النساء صدورهن أو لتزين به الجدران أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم والناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية، وإنما أنزل رب البرية هذا القرآن على سيد البشرية ليقيم به أمة، ليحقق به التوحيد، ليعبد به الخلق للحق تبارك وتعالى. نعم أيها الأفاضل، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فلا بد من أن تخرج الأمة من حالة الغبش العقدي والتعبدي والفكري والأخلاقي والسلوكي والتعليمي والإعلامي والتربوي والاقتصادي والثقافي والعسكري إلى غير ذلك. حالة الغبش التي تحياها الأمة الآن لن تمكن الأمة قط ولن تنصر لله دينا أبدا. فلا بد من إسقاط الشعارات الخادعة واللافتات المضللة التي أسميها بلافتات الضرار، ليتمايز الناس إلى فريقين: فريق إيمان لا نفاق فيه ولا إيمان فيه. نعم لا بد من التمايز الآن. ثانيا بإيجاز شديد جدا، الاعتصام بالله وتحقيق الإيمان. جربت الأمة أن تعتصم بالشرق وجربت الأمة أن تعتصم بالغرب، فذلت وهانت وآن لها أن تعتصم بالله جل وعلا وحده. قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. الآية: الاعتصام بالله سبيل النجاة، طريق النجاة. لا بد أن نعتصم بالله إذ لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. لا مستقبل لهذه الأمة إلا إذا عادت واعتصمت بالله واعتصمت بكتاب الله وبمنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. روى الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب: لما انتهت معركة أحد اقترب أبو سفيان من معسكر المسلمين ونادى وقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي: لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فكررها أبو سفيان ثلاثا، فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن النبي قتل، فنادى أبو سفيان ثانية: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثة، فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قتل، فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثة، فلما لم يجب أحد اطمأن إلى أن عمر هو الآخر قد قتل، فقام أبو سفيان يرتجز ويقول: أعل هبل، أعل هبل، ينادي على اسم إله مكذوب من آلهتهم الباطلة. وهنا لم يتحمل النبي هذا المساس بالعقيدة، وإنما قال للصحابة: ألا تجيبوه؟ ردوا عليه. لاحظ أنه من لحظات كان يقول بأبي وأمي وروحي: لا تجيبوه، لأن القضية كانت متعلقة بالأشخاص، ولو كانت بشخصه صلى الله عليه وسلم، لكنها في هذه المرة تتعلق برب العزة، تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالتوحيد، تتعلق بالدين. قال: ألا تجيبوه؟ يقول أبو سفيان: أعلو هبل. فقال: ردوا عليه. قال: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قال: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الاعتصام بالله وتحقيق الإيمان. أنا أقول بملء فمي ورب الكعبة: لن تنصر الأمة مكا عز ولن تستخلف إلا إذا حققت الإيمان. فتحقيق الإيمان الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعزة والكرامة. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الإيمان يا أحبابي ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا أريد أن أطيل لأن الوقت أزف على الانتهاء. تحقيق الإيمان. ثالثا تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذابت أخلاقهم ذهبوا. لابد من الخروج من حالة النفاق العملي التي نحياها الآن بهذه الهوة الرهيبة بين أقوالنا وأفعالنا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. رابعا أيها الأفاضل، تحقيق الأخوة الإيمانية. انبذوا العصبية وانبذوا الفرقة وامتثلوا أمر الله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وامتثلوا أمر الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واحذروا من قول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولا بد أيضا من الإعداد الإيماني والتعبدي والأخلاقي والسلوكي والإعلامي والعسكري والاقتصادي والتربوي، ثم الإبداع في مجالات الحياة. يكاد قلبي أن ينزف حينما أرى أقل قطعة غيار لسيارة أو حتى لدراجة لا زالت الأمة تستوردها من الخارج. لماذا لا تصنع أمتنا؟ أمتنا لن تكون كلمتها من رأسها إلا إذا كانت لقمتها من فأسها. أمة لا زالت تستورد سلاحها من يد عدوها لا يمكن أن تنصر. أمة لا زالت تنتظر معونة من يد عدوها لا يمكن أن تستقل بقرارها. لابد من الإبداع يا شباب الأمة، لابد من العطاء. وإن أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله هي أن يشهد كل واحد فينا الإسلام شهادة عملية إبداعية إنتاجية خلقية عطائية في مكانه الذي هو فيه. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى خطباء أو إلى دعاة على المنابر، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد ألا وهو منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. وأخيرا أقول بملء فمي، لا تقنطوا ولا تيأسوا، وجددوا الثقة في وعد الله وفي وعد رسول الله. فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما زوى الحق وضعف فإنه ظاهر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا. هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا. فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا جيل صحوتنا إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا. لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا.